بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، فزدنا اللهم علما وتوفيقا وإلهاما يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكريمات، كان الحديث في الحلقة السابقة عن قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بيّن فضيلة الشيخ بارك الله فيه على خطاب الله عز وجل للملائكة وأنه سيجعل خليفة في الأرض، وبيّن فضيلة الشيخ بارك الله فيه أن الخليفة هذا له عدة أمور وله عدة تفسيرات، ولعل يعني قد رجحنا في الحلقة السابقة أحد هذه الأمور. ثم تكلم فضيلة الشيخ بارك الله فيه عن تقديس الملائكة وحمدهم لله عز وجل، ثم أخبر عن نظرية النشوء والارتقاء الذي طنطنا حولها الغرب والذي قال فيها ما قال، بينما في كتاب الله عز وجل ما يبين زيفها ويوضح للمسلمين كيف أنهم عندهم كتاب الله عز وجل، وأنه أخبرهم كيف بدأ الخلق، وأن الله عز وجل قد علم آدم عليه السلام علما لا يعلم هؤلاء المساكين الجهال الذين يزعمون أن عندهم علم كثير. سنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن الآية التي بعدها، وهي قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المحاورة التي جرت بين الله عز وجل وبين الملائكة عندما علم الله عز وجل آدم عليه السلام. دعوني بداية أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأيضا أنا أقول أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين،
حياكم الله يا فضيلة الشيخ. تحدثنا في الحلقة السابقة كما بينت في المقدمة عن تلك الأمور التي كان لها معنا وإياها وقفات. الآن سنتكلم عن علم الله عز وجل. ما هو العلم الذي علمه آدم عليه السلام والذي برز فيه آدم على الملائكة؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. كما سبق الحديث والحقيقة يعني أنه الكلام على نشأة الإنسان على هذه الأرض وخلق آدم وأبو البشر، وهذه من القضايا التي أنا أحب حقيقة أن يتأملها الناس جميعا، وأن يعلموا أن لله عز وجل في ذلك من الحكم ما أخبر سبحانه وتعالى به مما جرى فيه من محاورة بينه وبين الملائكة. ومن المعلوم أن النظريات التي تصادم ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يكون للمسلمين فيها مواقف قوية وحاسمة. يعني نظرية داروين التي ذكرناها، وأنه أصل الإنسان قرد وأنه تطور وأنه إلى آخره، يعني كان جرثومة وتطور ملايين السنين إلى آخر مرحلة وهي مرحلة القرد، ثم تطور من مرحلة القرد إلى مرحلة الإنسان، ثم هذا الإنسان لما نشأ كان بدائيا لا يعرف شيئا إلى آخره حتى تطور وتحسن حاله. هذه كلها نظريات فاسدة، حتى أن النظرية الغرب نفسه يعني أبطلها، يعني مثل الداروينية الحديثة أبطلت جزء كبير من الداروينية القديمة، ومع ذلك تجد الداروينية القديمة والحديثة والدراسات والبحوث وغيرها سائرة فيما يتعلق بهذه العلوم دون أن يكون هناك ميزان يحسم هذه الأمور. وللأسف أنه مثل هذه النظريات لما تنتشر تؤثر على الجو العام في التعامل مع النظريات الغربية. يعني مثلا أنا أريد أن أقول قبل أن أبدأ بالتعليق على هذه الآية كلاما مهما جدا: إذا كانت هذه نظرية غربية وصلت إلى هذا الحد وألف فيها آلاف المجلدات ودرستها الجامعات على أنها نظرية علمية، نحن عندنا تبين أنها فاسدة، إذن كيف نتعامل وكيف سيكون نظريتنا إلى النظريات الأخرى المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا قوم افقهوا، يا قوم هذا كتاب الله عز وجل بين أيديكم، فيه العلم الحق، فيه النور والهدى والدلالة. أنا حقيقة ونحن أحيانا نتكلم أو يعني في أشهر كريمة وفي يعني أيام فضائل والإنسان عليه أن يتعلق بكتاب الله عز وجل، لكن نقول نحن يجب أن نجمع بين التلاوة والحفظ ومعرفة المعاني والتدبر والتفسير، وأن ينتقل هذا بالنسبة لنا ولحياتنا إلى ميزان نزن به نظريات الدنيا من أولها إلى آخرها. وكما أشرنا سابقا والحمد لله ليس بين الإسلام وبين العلم التقدمي التقني التجريبي أي تعارض
أبداً.
الكلام على تلك النظريات التي أشرنا في الحلقة الماضية إلى أنها أفسدت الأمم وتفسد الآن الأديان والأبدان والشعوب إلى آخره.
والغريب أن أذناب الصحافة وأصحاب هؤلاء الذين يعظمون الغرب لم يتكلموا عن تناقض الغرب في مثل هذه الجوانب. كيف لو كانت قضية إسلامية يعني لوجدت الكلام عنها والتحريش وغير ذلك من الأشياء؟
طبعا هم يعني كثير ممن يعني يعبد الغرب أو بالأصح معجب بالغرب كما قلنا لا يريد أن يطعن فيه على أنه متخلف.
نعم.
وللأسف الشديد انظر إلى يعني مقالات كثير من هؤلاء النوعية هذه اللي هي نوعية عبيد الغرب المعجبة بالغرب. يمكن أن يستشهد بقول كل ملحد غربي صح ولا لا؟
صح.
يمكن أن يأتي بأي نظرية ويمكن يتحدث عنها، لكن لا يمكن أن يستشهد بآية من القرآن. لا يمكن أن يجعل عنوان مقالة آية من القرآن، لأنه إيش سيسقط؟ أول من سيسقط عنده أصحابه
صح
الشلة، سواء شلة الصحيفة أو المؤسسة أو الشلل الأخرى وغير ذلك، وأنه صار متخلفا أو يقول له خرف الرجال
أو أصبح رجعي.
صار رجعي، لا يقول خرف لأنه كبر شوي
خلاص.
فبدأت التخريف عنده، بدأ يستشهد بالقرآن الكريم وهذا يقولونه أحيانا عن بعضهم. هذا الأمر للحقيقة، هذه القضية، هؤلاء يعني لما أنه تستحكم العبودية
نعم.
تحريره منها، تحريره من عبودية
صعب.
الغرب ونظريات
نعم.
الغرب
نعم.
يحتاج إلى نقلة كاملة. وأيضا نحن لا نزال نقول إن هؤلاء وكثير منهم يصلون مع المسلمين ويسمعون القرآن وأيضا الدعوة لأنفسنا ولهم ولجميع المسلمين أن عودوا إلى الله عز وجل
نعم.
وعودوا إلى هذا القرآن العظيم.
طيب.
انظر إلى هذه القضية التي هي حديثنا اليوم وهو حديث ليس بالأمر الهين، وهو مسألة نشوء هذا الإنسان على هذه الأرض. الله يخبرنا، لاحظ معي
نعم.
حوار بين الله والملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة استعظموا الإفساد، استعظموا سفك الدماء، شو
نعم.
ويسفك الدماء لاحظ معي
نعم.
وهذا حتى بعض المفسرين قال وفي ذلك دلالة على عظمة الدماء، لأن الملائكة لما أشارت إلى ما الذي سيفعله هذا الإنسان إفساد وخصوا منه
سفك الدماء،
سفك الدماء. فهذا دل على حرمة دم الإنسان وهذا أمر عظيم جدا، ولهذا عظمته الشريعة الإسلامية تعظيما عظيما، إلا ما كان منه بقيده الشرعي الذي جاءت به نصوص الكتاب
والسنة.
بكتاب والسنة
طيب.
فالملائكة يعني تجعل فيها طيب يا ربنا الحمد والتقديس والتعظيم، نحن نقوم بهذا قال إني أعلم ما لا تعلمون
وقفون.
ثم أراد أن يقيم سبحانه وتعالى الحجة على الملائكة
بالتعليم،
فقال وعلم آدم الأسماء كلها. ما هي الأسماء؟ طبعا هنا فيه قضيتان
نعم.
إحداهما عامة والأخرى خاصة. عامة التي تسمى تعليم اللغات، من نشأة اللغات، وهذه أيضا من النظريات اللي تتعلق
به
يعني نظرية الإنسان ونظرية تطور الدين ونظرية اللغات أيضا، حتى نظرية اللغات طبعا فيها نظريات كيف الإنسان بدأ كذا ثم بدأ يعبر ثم مدري إيش أصوات الريح تهب كذا فصار إلى آخره. نحن علشان نكون يعني أيضا مدركين لهذه القضايا لا ننكر أنه كثير من اللغات تتفرع
نعم.
وتتطور
وستتطور.
وتطور اللغة وتنشأ فيها مفردات نعم. كثيرة، لكن نتكلم عن قضية أساسية متعلقة بموضوعنا وهي نشأة اللغة، تعليم اللغة نقول هو تعليم رباني. ولهذا تجد العلماء المتقدمين تكلموا هل اللغات توقيفية أو مكتسبة، هل اللغات توقيفية أو مكتسبة، جاءت من هذا الموضوع أنه علم آدم الأسماء كلها.
هل كل الأسماء وكل اللغات وكل اللهجات
على العموم
نعم.
هو سيأتينا في الفقرة الثانية ما هي الأشياء التي علمها آدم، لكن الشيء المهم جدا أنه هذا التعليم للغات لاحظ معي
نعم.
الذي جزء منه الأسماء التي سنشير إليها بعد قليل، هذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم هذا الإنسان، وأنه ما نشأ الإنسان على هذه الأرض كما يقول أولئك الناس كان بدائيا لا يعرف لا ينطق ولا يتكلم
ثم بدأ
يتطور. نقول لا، آدم نزل إلى الأرض هو وزوجته هو وزوجه يتكلمون وينطقون طبعا بأي لغة الله أعلم ما ندري نحن، لكن يتكلمون وينطقون والله يخاطب آدم وآدم يدعو ربه سبحانه وتعالى. ثم لما هبط كان معهم اللغة التي بها يتعاملون، لم يكن هناك لا فحيح رياح ولا أصوات ولا يعني شيء آخر، بحيث أنه الإنسان يبدأ يستنتج منه، وإنما هي اللغة نشأت بقي. هل تتطور اللغة فيما بعد؟ لا شك، هذا لا يعني آخر لا يعنينا. ما الأمر الثاني؟ ما هي الأسماء التي علمها
آدم؟ هذه الخاصة؟
وين؟
أنت أخبرت أن هناك
شيء عام؟ القضية اللي هو تعليم اللغات بالمعنى العام،
بالمعنى العام
الآن في المعنى الخاص.
أي نعم.
ما هي الأسماء؟ نعم الأسماء. ما هي الأسماء التي علمها آدم؟
نعم.
طبعا للمفسرين لهم فيها قولان، أحدهما علمه أسماء كل شيء مما هو موجود ومما سيوجد، وهذا ليس بعزيز ولا غريب، لأن الله على كل شيء
قدير،
على كل شيء قدير. هذا القول إنه العموم.
نعم.
وهؤلاء من يقطعون بأنه اللغات توقيفية يقولون إن هذا التعليم لآدم إنه تعليم لكل شيء من أول الزمان إلى آخره. القول الثاني أن الله سبحانه وتعالى علمه أسماء كل شيء كانت موجودة أو من حوله أو يحتاج إليها، بدليل قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء.
أشياء موجودة
مثل أشياء موجودة. لاحظت ما هي هذه الأشياء موجودة؟ قال العلماء هي أشياء موجودة، حتى قالوا بالتصغير والتكبير وغير ذلك، يعني هذا إناء، هذه قصعة، هذه قصيعة، هذا كذا، هذا هذه نخلة، هذا شجرة، هذه كذا. علمه هذه الأسماء فتعلمها آدم، لكن الملائكة لا يعلمونها. ثم عرض هذه الأشياء، عرضهم على الملائكة فقال الله عز وجل أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أي إن كنتم صادقين فيما تدعونه وقولكم نحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحو ذلك، فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء،
يلا تسبح،
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هنا يأتي التسليم، قالوا سبحانك. يسبحون الله عز وجل ويقدمون التسبيح، لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم.
وهذا من أدب الملائكة.
يا سلام.
مع أن الملائكة أعطاهم الله أعطاهم الله قدرات، ولهذا فإن جواب الملائكة
كان
فيه من الأدب العظيم مع ربهم سبحانه وتعالى. جمعوا بين ثلاثة أمور، أولها سبحانك فهو التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى في أمره وخلقه سابقا ولاحقا، يعني كأنه تسليم لله حتى في هذا الموضوع الذي جرى فيه الحوار بين الله وبين الملائكة في أنه سيجعل في الأرض خليفة، يسبحون الله ويعظمون الله عز وجل. ثم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أيضا هذا تسليم، نحن الملائكة لا نعلم شيئا إلا أن يعلمه الله عز وجل. وهذا لا شك من عرف أن الملائكة قد كلفهم الله عز وجل بتدبير أمور كثيرة جدا في كل سماء ملائكة، وحملة العرش، والموكلون بالقطر، والموكلون ببني آدم، والموكلون بقبض الأرواح، والموكلون بالصور، والموكلون بالوحي. هؤلاء الملائكة يعترفون ويقولون لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن قولهم لا علم لنا إلا ما، إذن نحن لا نعلم هذه الأشياء. فاعترفوا بنقصهم أمام علم ربهم سبحانه وتعالى، وهذا كمال العبودية،
وأرجع التنزيه إليه فقال إنك أنت العليم الحكيم،
ثم ختموها قالوا إنك أنت العليم الحكيم. لاحظ معي هنا جمعوا بين أمرين، العليم في مسألة
الأسماء
أننا لا نعلم هذه الأشياء ولا غيرها ولا نعلم إلا ما علمتنا، الحكيم في ما أنت سبحانك وتعاليت فيما أنت أخبرتنا عنه أو قضيته أو حكمته، فهو الله عز وجل الحكيم في خلقه وفي صنعه، الحكيم في أمره، ولهذا تجد الحكمة لله عز وجل في كل شأن، في خلق السماوات، في خلق الإنسان، في التكليف، في تفاوت الناس، أيضا الحكمة في أمر الله وشرع الله وأحكام الله والحلال والحرام والجنة والنار والدنيا والآخرة والغنى والفقر والموت والحياة والهدى والضلال، لله عز وجل الحكمة البالغة. فالملائكة قالوا
إنك
واعترفوا لربهم بقصورهم وتعالى بهذا.
طيب قال الله عز وجل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم. هنا الآن خطاب لآدم عليه السلام. نعم. وآدم الآن يجب أن يعلم الأسماء لأن الله عز وجل قد أمره بذلك. نعم. الأسماء هذه هي أشياء الموجودة أو أسمائهم أسماء الملائكة أنفسهم؟
لا لا لا، هي أسماء الموجودة.
الأسماء الموجودة
هذا هو الأقرب إلى السياق. نعم. وليس أسماء الملائكة
لأن أسمائهم
ضمير ربما تكون معروفة.
نعم.
لكن سياق الآية أن الملائكة قال لا علم لنا إلا ما علمتنا، فهم لا يعرفونها، لكن أسماء الملائكة ربما يعرفون أسماء الملائكة.
نعم يعرف.
فلو كان هو مو أسماء كما قال بعض المفسرين لكان الكلام غير
متسق. نعم.
نعم. لكن الصحيح أن الله عز وجل قال يا آدم أنبئهم بأسماء هذه الأشياء.
نعم.
فلما أنبأهم بأسمائها أسمائهم هذه الأشياء. نعم. ها؟ قال الله عز وجل وقد قامت الحجة وظهر فضل آدم
على الملائكة. على الملائكة،
ولهذا هذه الآية
مما يستدل بها.
نعم. على من يفضل آدم والمسألة
يعني من فضوله أو كما قال بعض أهل العقيدة قالوا أنها يعني مسألة لا تحتاج أن تبحث أكثر مما بحث.
أي نعم، هو يعني في هذا الموضع اللي هو تفضيل الملائكة
أو صالح
على صالح بني آدم أو صالح بني آدم على الملائكة تكلموا فيها وذكروا فيها عدة
أقوال،
منهم من يميل إلى تفضيل الملائكة ومنهم من يميل إلى تفضيل، وكل منهم عنده أدلة. وبعض العلماء توقف في هذه المسألة، وبعضهم أيضا قال إنها لا فائدة منها.
لا فائدة منها.
لكن أنا أحب أن أنبه إلى شيء في هذه المسألة، لأنه كثيرا ما ترد في كتب العقائد.
نعم.
وخاصة أيضا أنه يعني بعض المقررات مثل شرح الطحاوي جميل بن عز يعني
مدروس
المسألة ونقلها عن شيخ الإسلام، فيعني يكثر الكلام حولها. أحب أن أنبه إلى مسألة تتعلق بقاعدة في التفضيل، وهي أن التفضيل إنما يكون لما كان من جنس واحد. انظر إلى الأنبياء
يفضل
لأنهم من جنس واحد
يفضلون،
تلك الرسل فضلنا بعضهم.
نعم.
على ولقد فضلنا بعض النبيين على
بعض.
شوف انظر إلى الصحابة،
فضل
لأنهم كلهم صحابة فضل الله بعضهم على
بعض.
على بعض. كذلك أيضا لما
حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله ربما يكون فيه بعضهن أفضل من بعض. وكذلك أيضا ما يتعلق به من العلماء بعضهم يكون أفضل
من بعض.
نعم. أفضل من بعض. ومثله أيضا لما تفاضل بين الأطباء بعضهم أفضل
من بعض,
من بعض. نعم. وهكذا حكذا. يعني فما كان من جنس واحد
يقبل
يصح فيه التفضيل، لكن ما لم يكن من جنس واحد بحيث يكون هذا له مهمات وهذا له مهمات فالتفضيل فضول. أضرب لك مثال من الأمثلة التي هي موجودة في كتب اللغة العربية ويتبارى فيها من الناحية اللغوية والبلاغية وغيرها، مثل المفاضلة بين السيف
والقلم.
وتجد القلم يمدح والسيف يمدح
بأبيات وكذا،
هذا كلام أنا أعتبره في النهاية لا فائدة منه. لماذا؟ لأنه هذا له مهمات وهذا له مهمات. أنت فاضل لي بين سيف وسيف، بين سيف مهند وسيف ما هو مهند كما يقال. سيف يماني ولا ما هو سيف يماني، سيف حاد ولا ما. أنت فاضل لي بين قلم وقلم. ممكن أفاضل، لكن القلم له مهمات والسيف له
كيف
مهمات. ما يمكن تضع يعني
ووضع السيف
ما يمكن أن تستخدم القلم في مواضع السيف. إذن المفاضلة هي
لغو الكلام.
يعني تصلح من الناحية اللغوية يعني كما يقال الثراء اللغوي، لكن كنتيجة بحيث أن الله في النهاية يأتي حكم لهذه المناظرة ويقول السيف أفضل من القلم، أو الآخر يقول القلم أفضل من السيف،
يعني
نقول كلا، لأن هذا له حاجة وهذا له
حاجة.
مثل من يفاضل بين أيهما أهم، السمع أو البصر. صحيح قد يكون مهماتها، لكن هذا له مهمات، السمع والبصر له
مهمات.
فنأتي إلى موضعنا ونقول الله خلق الملائكة لهم طبيعة. ولهذا نحن نقول الملائكة أفضلهم
ما يعرف، لكن قيل
أفضلهم جبريل
جبريل
وإسرافيل يعني وأفضلهم رؤساء الملائكة الثلاثة، الموكل بالقطر والنفخ في الروح وأيضا اللي هو الوحي اللي هو حياة القلوب. يعني قالوا الملائكة بعضهم، ولهذا فيه كروبيون مقربون من ربهم سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الأنبياء والبشر وغير ذلك بعضهم أفضل من بعض، لكن البشر لهم طبيعة والملائكة لها طبيعة. فلذلك يعني كما يقال إذا أشار المفسر إلى بعض المعالم في مثل هذه الآيات أنه يدل على شيء من الفضل، ولهذا في فرق بين التفضيل والفضل. إذا فرقنا بينهما التفضيل أنه هذا أفضل، أما الفضل فخذ بابه واسع. يعني وهذا والحمد لله يعني من الأشياء العظيمة جدا في يعني حتى في حياتنا. إياك أن تخوض في التفضيل، لأن التفضيل لما تخوض فيه أنت تنقص من الطرف، خاصة لما تذكر الطرف
الآخر.
لكن لما تذكر الفضل الحمد لله، يعني أنت عندك مثلا عالم تقتدي به ومعجب به وبعلمه، تقول له علم، ما أحد يعترض عليك، له فضل له كذا، لكن تأتي وتقول هذا العالم هو أفضل من ذلك العالم، وكأنك تنقص من الطرف المقابل. هذا فيه شيء من الانتقاص. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن المفاضلة بين الأنبياء أو بين الصحابة أو نحو ذلك إذا أدى إلى الانتقاص فهو محرم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى. لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. كل هذا قائم على هذا الأمر، لأنه وإن كان هناك تفاضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا أن المفاضلة إذا أدت إلى تنقيص المفضول فإنه ينهى عنها وتحرم. وهذا سبحان الله أن تجده حتى بين الناس. ولهذا حتى بين الأولاد، لما تجي لولديك تقول فلان يا فلان محمد أحسن منك يا أحمد، خطأ تربوي. خطأ تربوي،
أن ينشئ الغيرة والحقد.
لكن أنت مثلا تريد أن تفضل أحمد، تقول أحمد ممتاز، أحمد اليوم فعل كذا وكذا، هذا كلام صحيح، كلام تربوي سليم، أنت تشجع. لكن المفاضلة التي تؤدي إلى التنقيص خاطئة. فلذلك نحن نقول الملائكة لهم فضلهم ولهم قربهم، والأنبياء والرسل والصالحون أيضا لهم فضلهم عند الله سبحانه وتعالى. وابن تيمية يعني له جواب في الجمع في بين هذه الأدلة، لا بأس أن نشير إليه.
نختم به.
هو قال إنه ممكن أن نقول إن الملائكة أفضل من حيث الابتداء، من جهة أنهم في الدنيا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. وبنو آدم أفضل من حيث الانتهاء حين يدخلون الجنة فيكونون مخلدين ولهم من النعيم المقيم الله به. فقال إنه هذا من حيث الابتداء وهذا من حيث الانتهاء. وهذا دليل على ما قلناه قبل قليل، إنه قضية المفاضلة ليست يعني الأمر الذي يعني 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 تحددت معالمه من ناحية المهمات والنوعية والجنس ونحو ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. كانت بهذه النهاية أو كلام ابن تيمية رحمه الله عليه شبيب الرحمة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قال الشيخ وبما تعلمنا في هذا اليوم، واجعلنا وإياكم من العباد العاملين العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.